بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، يعني هذا حاصل هذه المعاني أنها ترجع إلى البيان والإيضاح. فأنت إذا تكلم شخص معك وما فهمت كلامه فتقول: يا أخي ترجم لنا، بمعنى بيّن لنا، وضح لنا هذا. أو كنت أنت من بلد والمتكلم من بلد آخر، ثم جاء شخص ثالث فتكلم بلهجتهم، أنت ما فهمت هذه اللهجة، فتقول لصاحبك الذي من هذه البلد: يا أخي ترجم لنا إيش يقول فلان، معنى أي بيّن لنا، وضح لنا ماذا يقول. فهذه هي الترجمة، هذه هي الترجمة. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، يعني غير اللغة العربية، التعبير عن الكلام بلغة أخرى، يعني فأنت مثلا هذا كلام فرنسي فترجمته باللغة الإنجليزية، هذه ترجمة. طيب، وكلام إنجليزي ترجمته بالعربية، كلام عربي ترجمته باللغة الروسية، وهكذا. فهذه إيش تسمى؟ ترجمة، تسمى ترجمة، التعبير عن الكلام بلغة أخرى، بلغة أخرى. وأيضا الذي يفسر القرآن يقال له ترجمان، مثل ما قيل في ابن عباس رضي الله عنهم أنه ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. وهكذا: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله عز وجل يسمع كلامه ويعلمه سبحانه وتعالى، يسمع كلامه ويعلمه، لا يخفى عليه شيء من معناه، لا يخفى عليه شيء من معناه. فلا يحتاج إلى مترجم، لا يحتاج إلى مترجم، لأن الله عز وجل عليم محيط بكل شيء علما. فلو أن الإنس والجن سألوا الله عز وجل في وقت واحد بلغات مختلفة ومطالب مختلفة وأصوات مختلفة، فإن الله عز وجل يحيط بذلك علما ويعلم مقال كل واحد منهم ومطلبه وحاجته، مع اختلاف اللغات واختلاف الحاجات وارتفاع الأصوات سبحانه وتعالى. فهو يحيط بكل شيء علما، يحيط بكل شيء علما. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن إيش عندكم يوضع أو يضع؟ يوضع، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها أي بجوارها، ترجمة حرفية كل لفظة تترجم بجوارها، لفظة كذا معناها كذا بالإنجليزي، لفظة كذا معناها كذا، لفظة كذا معناها كذا، تفسير ترجمة حرفية، ترجمة حرفية بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. يعني هذه الآية ما معناها؟ يقول هذه الآية معناها كذا وكذا 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 من غير مراعاة للألفاظ ومن غير مراعاة لترتيب الكلمات، فهو يعطينا تفسيرا يعني إجماليا، معنى إجماليا لهذه الآية. قال مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكيف الترجمة الحرفية وكيف الترجمة المعنوية لهذه الآية؟ قال: فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآيات كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا، يعني إنا ثم يترجمها باللغة الأخرى التي يريد أن يترجم، ينقل يترجم الكلام بها أو إليها فيذكر بجوارها. إنا معناها كترجمتها كذا، جعلناه ترجمته كذا، قرآنا ترجمته كذا، عربيا ترجمته كذا، لعلكم كذا، تعقلون ترجمته كذا. هذه الترجمة الحرفية بحيث أنه يترجم كل لفظة. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. يعني مثلا يقولون: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معنى هذه الآية يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن وجعله وصيره قرآنا بلغة العرب ليعقله العرب ومن يفهم لغة العرب. هذا تفسير إيش؟ إجمالي، تفسير معنوي للآية، تفسير معنوي للآية، ترجمة معنوية، هذا معناه. وأنت تجد بعض المفسرين يعتني بالمفردات وأيضا بمعنى الآية، ومن المفسرين من يعتني بتفسير الآية تفسيرا إجماليا، فيقول معنى الآية كذا وكذا وكذا. ومنهم من يقول مثلا: جعلنا أي صيرنا قرآنا أي يقرأ، عربيا أي بلغة العرب، لعلكم أي لتحقيق التعقل له والتفاهم والتدبر. هذا الآن بالنسبة لترجمة القرآن. ترجمة القرآن في اللغة الترجمة تعود إلى إيش؟ البيان والإيضاح، ومعناه في الاصطلاح هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن هو التعبير عن معناه بلغة أخرى. طيب، والترجمة ترجمتان: ترجمة حرفية بحيث يترجم كل لفظة بجوارها، لفظة كذا ترجمتها كذا، لفظة كذا ترجمتها كذا. والترجمة المعنوية يترجم الآية كلها أو الجملة كاملة، ويسمى أيضا تفسيرا. حكم ترجمة القرآن، ما حكم ترجمة القرآن؟ تقدم معنا أن الترجمة على نوعين: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. قال: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، يعني هذا لا يمكن أن يفسر القرآن، أن يترجم ألفاظ القرآن تترجم إلى لغة أخرى، إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو ما أشبه ذلك، هذا قالوا مستحيل، مستحيل. إيه السبب؟ قال: وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني تكون هناك مفردات تدل على هذه المعاني، تدل على هذه المعاني، مفردات في اللغة. فاللغة العربية لها مفردات، ربما لما تنيد نفس اللفظة بلغة أخرى قد يصعب، قد يصعب، يعني أن تأتي تجد لفظة في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية يعني بنفس هذه اللفظة، فإن وجدت في لفظة لكن ألفاظ أخرى إنما تكون بالمعنى، تكون ليست نفس الغرض، لا تؤدي نفس الغرض، فإذا يصعب أن نقول هذه اللفظة معناها كذا ترجمتها كذا، والواقع أن هذه ليست ترجمة لها، لأن هذا إنما تشير إلى بعض معاني هذا اللفظ لا تشير إلى جميع معانيه، فإذا هذا يصعب. أيضا الأمر الثاني: وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، وهذا لا يمكن أيضا وجود أدوات. فمثلا اللغة العربية فيها استفهام، هل ستجد في اللغات الأخرى أداة استفهام؟ في اللغة العربية يوجد أدوات تأكيد مثل إن، هل هذا يوجد في اللغات الأخرى؟ أيضا كذلك نون التوكيد، هل هذا يوجد في لغة أخرى؟ كذلك أيضا لا يوجد، هذا كذلك أيضا لا يوجد. بل أيضا حتى الحروف الضمات والفتحات والكسرات، ضرب وضرب، فعندنا هي من حيث الخط إيش؟ واحد، من حيث الخط واحد، وإنما تفرق بإيش؟ بالنطق. ضريب بضم الضاد وكسر الراء، ضارب بفتح الضاد والراء، لكن هناك في اللغات الأخرى الحركات تكون حرفا، تكون حرفا، الشدة تكون حرفا آخر يعني دبل، يعني دلالة. إذن لا يمكن أن نترجم يعني هذه الكلمات العربية بكلمات من لغة أخرى، لأن الأدوات تختلف، الأدوات تختلف. وهكذا أدوات النفي تختلف وأدوات النهي. أيضا من الشروط إذا يعني أردنا أن نترجم كل ترجمة حرفية، كل لفظة كل كلمة في القرآن بإزائها نترجمها بلغة أخرى، من الشروط أيضا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل، وهذا لا يمكن. فالآن مثلا اللغة العربية أولا المبتدأ ثم الخبر، في اللغات الأخرى الخبر ثم المبتدأ، يكون يبدأ بالخبر ثم المبتدأ، إذن التركيب في الجمل ما يتفق. أيضا كذلك يعني في الصفات، وهذا ما أشرنا إليه فيما يتعلق مثلا في الحركات، فيما يتعلق بالحركات وهكذا في الشدة. وهكذا أحيانا في التنوين، وأيضا في التأكيد نون التأكيد. فالصفات تختلف، الصفات تختلف. وأيضا الإضافات، فالمعروف في اللغة العربية أولا المضاف ثم مضاف إليه، غلام زيد. اللغات الأخرى لا يقدمون، يعكسون زيد غلام، يقدمون المضاف إليه ويؤخرون إيش المضاف، وعلى هذا فإذا هنا ما في تماثل فيحصل اختلاف، فهذا يمنع من إيش من الترجمة الحرفية، من الترجمة الحرفية. قال وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، يعني قد يكون في بعض آية ممكن تجد بعض الكلمات هناك ما يطابقها في اللغة الأخرى التي تترجم بها، لكن لا يكون هذا في جميع القرآن. وتحقق ذلك في البعض لا يعني جوازه. قال في بعض آية أو نحوها، ولكن وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة. لماذا محرمة؟ قال لأن لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، يعني يأتي مثلا يفسر جعلناه معناه كذا، ترجمته كذا قرآنا، ترجمته كذا، فإذا جاء يضم هذه الترجمة هل سيعطي معنى كافيا؟ ما يعطي معنى كافيا. قالوا فإذا لهذا ما لا فائدة من هذه الترجمة. أيضا ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. فتجد الآن بعض الأعاجم الذي ما يفهم القرآن لما يدخل في الإسلام أو قبل الإسلام، ربما لما يسمع القرآن يقرأ يؤثر في نفسه، يجد تأثيرا وإن كان لا يدرك ما هو المقروء ولا يفهم إيش المعنى. وإذا دخل في الإسلام ربما يجد تأثيرا ويبكي من سماع القرآن مع كونه لا يميز ما هي هذه الألفاظ، وهذا يدل على معجزة في هذا القرآن وفي نظمه. فلهذا فإذا هذه الترجمة يعني تغير ويصير هذا الكلام كأنه كلاما يعني من وضع البشر، وهو كذلك هذه الترجمة تعتبر من وضع البشر، فيذهب معنى معاني هذا القرآن. ولا ضرورة تدعو إليها. لماذا لا ضرورة تدعو إليها؟ قالوا ما يفهم إيش المراد. قالوا ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. هو المطلوب منه أن يفهم إيش معنى اللفظة أو يفهم معنى الآية. إيش المطلوب؟ معنى الآية، أن يفهم معنى الآية. قالوا فإذا كان هناك ترجمة معنوية يفهم بها معنى الآية فإذن هذا هو المطلوب، فنحن مستغنون عن إيش؟ عن الترجمة الحرفية، عن الترجمة الحرفية. ثم أيضا لغة العرب واسعة، فبعض الألفاظ يعني بعض الأشياء لها ألفاظ كثيرة. ومما يذكرون أن رجلا جاء يقولون من إندونيسيا، جاء إلى هنا ويريد أن يتعلم اللغة العربية، طيب، فقال أنا إن شاء الله سأجلس في الطريق، سأقف في الطريق، فإذا وقفت في الطريق لابد كل من مر سيتكلم معي وأنا سأكتب. فبعضهم يمر يقول له ابعد، هو يكتب، ويقول نفس ويكتب، وأخر اكتب، اذهب اكتب، وهو يكتب. ثم رجع إلى أبيه وقال اليوم كتبت يعني كلمات عربية كثيرة. قال وهات، فقال كتبت كذا وكذا وكذا وكذا. قال هذا كله معناه واحد، هذا كله معناه شيء واحد، ما أتيت بشيء، ما أتيت بشيء. نعم. فإذا الحاصل من هذا أن الترجمة الحرفية محرمة لهذه الأمور التي بينها. أولا مفردات اللغة غير متفق عليها. ثانيا الأدوات للمعاني كذلك غير متطابقة. ثالثا ترتيب الكلمات من حيث الجمل والصفات والإضافات أيضا مختلفة. فإذا كان كذلك فلا يجوز، لا يجوز الترجمة، لا تجوز الترجمة الحرفية. بقي معنا الترجمة المعنوية. طيب، قال وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، من غير أن يترجم التركيب كله، يعني لفظة مرت هذه يعني معناها كذا، ترجمتها كذا، فيقول آه طيب، ثم يمضي معه لا أنه يترجم له كل لفظة. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، يعني يأتي مثلا هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كيف ترجمتها بلغة أخرى؟ يعني يترجم إيش المعنى، هذه الآية معناها باللغة العربية كذا وكذا وكذا، فهو يترجم إيش المعنى، ما يترجم الآية، ما يجوز ترجمة الآية، الآية ما تترجم كما مر معنا، وإنما الذي يترجم وإيش معناها، الذي يترجم إلى لغة أخرى هو معنى الآية يترجم، أما الآية بنفسها ما تترجم إلى لغة أخرى. فلا يجوز أن يقرأ آية بلغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو غير ذلك، ما يجوز، وإنما يقرأ الآية ثم يترجم ترجمة معنوية تفسيرية، معنى الآية يترجمها. طيب، قال فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن، ولأن هذا من الحكم، لأن الله عز وجل قال بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه، فهذا يحتاج. ومن هنا اختلف أهل العلم في خطب الجمعة، هل يخطب بالعربية ثم بعد صلاة الجمعة يترجم الخطبة، أو أنه يجوز له أن يخطب بلغة القوم فيقرأ الآيات ثم يترجم معناها، يترجم معناها. فمن أهل العلم من قال لا، لابد أن تكون الخطبة باللغة العربية، ثم بعد ذلك ترجم بعد الصلاة. ومن العلم من نظر إلى أن المراد البيان، وهذا يكون فيه اختصار ويكون فيه التخفيف، قالوا فجائز، واشتراط أن تكون الخطبة باللغة العربية هذا يحتاج إلى دليل، وأن إذا كانت بغير اللغة العربية فهي باطل هذا يحتاج إلى دليل، وهذا وجه لأهل العلم، هذا وجه لأهل العلم. قال وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك شروط. إذا أردنا إيش؟ أن نترجم القرآن ترجمة معنوية بمعنى تفسيرية، بمعنى تفسيرية، هناك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن، لا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن، يعني يأتي شخص يترجم لنا سورة البقرة باللغة الإنجليزية فيقول شخص من الإنجليز مثلا إذن أنا ما أحتاج أقرأ في المصحف في القرآن، خلاص سأقرأ بالمترجم فقط، فنقول لا هذا ما يجوز، هذا أحد الشروط، ألا تجعل هذه اللغة المترجم بها بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا يجد أجرا، لو قرأ لا يجد أجر قراءة القرآن من قرأ، أنا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذا قرأ المترجم ما يجد هذا الأجر، ولا يجوز أن يقرأ به في صلاته، ما يجوز، ماذا صح الصلاة بذاك لو قرأ مثلا ترجمت سورة الفاتحة باللغة الإنجليزية أو ما أشبه ذلك من اللغات، ما تصح الفاتحة. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له، إما مثلا أن يكون صفحة فيها القرآن والصفحة الأخرى الترجمة له باللغة الأخرى، أو نصف صفحة، أو مثلا يعني آية وبعدها الترجمة لها ثم آية وبعدها الترجمة لها ثم آية وبعدها الترجمة لها، لا بأس في هذا، فهي تكون كالتفسير له. الثاني من شروط إيش؟ الترجمة المعنوية، أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضي حسب السياق، فليس كل شخص يأتي يهجم على الترجمة يقول أنا سأترجم القرآن أو سأترجم كتاب كذا وكذا، لابد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها والمترجم إليها، يكون عنده إدراك في ذلك، يكون عنده إدراك ومعرفة بحيث يميز أن الآية في سياق كذا، الآية في سياق كذا، الآية في سياق، يميز بين هذه. أما مثلا يعرف معاني الألفاظ فقط ولكن ما عنده معرفة بالمدلولات فهذا سيخطئ، فلا يجوز له أن يقدم على الترجمة، ولهذا لا بد لمن أراد أن يترجم اللغة يترجم القرآن باللغة الإنجليزية أن يكون عارفا باللغة الإنجليزية وأيضا عارفا باللغة العربية بحيث يعرف ما يناسب ذلك، إذا ترجم هذه الآية ترجمة معنوية تفسيرية يعرف مدلولات الألفاظ. الثالث أيضا من شروط الترجمة المعنوية أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. يعني إيش معنى الصلاة؟ إيش معنى الزكاة؟ إيش معنى الصيام؟ إيش معنى التقوى؟ إيش معنى كذا كذا؟ لأن هذه الألفاظ قد يكون لها معنى في اللغات الأخرى غير المعنى المراد في القرآن، فلا بد أن يكون عنده معرفة بهذه اللغات، لأنه مر معنا أن يعني الألفاظ والنظر إلى تفسير القرآن باللغة العربية هناك عندنا معاني شرعية ومعاني لغوية، عندنا معاني شرعية ومعاني لغوية، فقد تفسر الكلمة أو الجملة بالمعنى الشرعي وقد تفسر بالمعنى اللغوي، فلا بد من معرفة في ذلك حتى لا يحصل خلل في هذه الترجمة. هذا بالنسبة في شروط إيش؟ في شروط الترجمة، في شروط الترجمة. وأما بالنسبة للمترجم ولا تقبل الترجمة، وهذا شرط رابع إضافي. الشروط الأولى هي في إيش؟ شروط الترجمة، الترجمة. أما هنا في شرط المترجم أنه لا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما فلا يكون كافرا، لأن الكافر ما يوثق به. طيب، أيضا مستقيما في دينه استقامة عقدية، استقامة عقدية، أيضا استقامة يعني من حيث يعني العمل بالكتاب والسنة، وبهذا يكون ثقة مأمونا. هناك أحيانا قد يكون الشخص ثقة مستقيما على الكتاب والسنة لكن يفتقد إيش؟ بعض الشروط المتقدمة، فهذا لا يجوز له أن يقدم على ترجمة القرآن بلغة أخرى. فإذن لا بد من مراعاة هذه الشروط: ألا تجعل الترجمة بديلا عن القرآن، ثانيا أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها، ثالثا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، الشرط الرابع أن يكون مأمونا ثقة مسلما مستقيما في دينه. والله أعلم. نعم، مدلولات الألفاظ، هذا لفظ يدل على التعميم، يدل على التخصيص، الإطلاق، تقييد، يدل على الاستثناء وما أشبه ذلك، هذه مدلولات الألفاظ، أو يدل على النهي أو النفي. نعم، فعندك لا مثلا في لا نافية وفي لا ناهية، فلا بد يكون عنده معرفة بذلك. النون في منها نون توكيدية وفي منها نون تكون في الأفعال الخمسة، يكون عنده أشياء أيضا معرفة، يكون عنده معرفة بهذا. وهكذا من والذي والشرطية، كل هذه الأشياء مدلولات، أن هذه السياق شرط، أن هذه السياق يعني نفي، هذا السياق إثبات، يكون عنده معرفة بذلك. وهكذا الحروف أيضا، هذه للتعدي، هذه للظرفية، وهكذا إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.